أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله من جريان الاستصحاب في قسم رابع من أقسام الكل، كما إذا علمنا بوجود العالم والقرشي ثم علمنا بخروج أحدهما من الدار وشككنا في أن الباقي الآخر يعني هو مجمع للعنوانين، فيجوز استصحاب كلا العنوانين إذا صح التعبير، أو أحد العنوانين المشكوك فيه بوجه آخر. ولهذا يقول السيد الخوئي يرحمه الله إن هذا القسم من أقسام الكل لم يلتفت إليه العلماء، لكننا أشكلنا عليه بأن هذا ليس بقسم على حدة في قبال الأقسام المتقدمة، لأنه إما أن يرجع إلى استصحاب الكل من القسم الأول، أو يرجع إلى استصحاب الكل من القسم الثاني، ثم إن السيد الخوئي يرحمه الله فرع على هذا القسم الرابع من الاستصحاب من استصحاب الكل حسب تعبيره تفريعين، يعني قال يترتب على هذا الابتكار تترتب ماذا؟ نتيجتان أو فرعان. الفرع الأول الذي هو أيضا ثمرة لهذا الابتكار، ما إذا كان المكلف متوضئا، ثم أيضا ماذا؟ توضأ بعد وضوئه الأول وصدر منه حدث، وضوء حدث، ولم يعلم بالمتقدم والمتأخر. الوضوء الثاني هو المتقدم على الحدث، أم الحدث هو المتقدم على الوضوء الثاني؟ ومن المعلوم عندنا أن هذا الوضوء الثاني أيضا له حالتان، تارة يكون مؤكدا للوضوء الأول بمعنى أن الإنسان توضأ وضوءا أولا، يستحب له أيضا أن يجدد وضوءه بمعنى أن يؤكد الوضوء الأول يكون على وضوء ثاني. وقد جاء في الرواية أن الوضوء على الوضوء نور على نور، كذلك أيضا يحتمل أن هذا الوضوء الثاني مو تجديد للوضوء الأول، في الحقيقة أن هذا الوضوء الثاني هو وضوء ماذا؟ جديد، ليس تجديديا بل جديد، يعني ليس بمؤكد. خلنا نأتي بتعبيرين آخرين، وضوء توكيدي، وضوء شنو؟ تأسيسي جديد. عرفنا؟ أو قلوا وضوء جديد بدل التأسيسي. فإذا عندنا ماذا؟ وضوء وحدث، ونشك في المتقدم والمتأخر منهما، الوضوء الثاني طبعا. فإن كان الوضوء الثاني مؤكدا للأول وقد أحدث وهو لا يعلم أن هذا الحدث قبل الوضوء الثاني أو بعده، فمن الواضح أن وضوء الأول قد زال أصلا، لأن هذا الوضوء الثاني شنو؟ إنما هو مؤكد، يعني ما عنده وضوء جديد. ويحتمل أنه وضوء جديد وقد أتى به بعد الحدث، يعني هو متوضأ ثم أحدث ثم توضأ بوضوء جديد، فهو باق على طهارته. عرفنا؟ فإذا يقول السيد الخوئي يرحمه الله في هذه الصورة يجوز له استصحاب كلي الطهارة. عرفنا؟ هو ما يدري، باق على طهارته، أم أن الطهارة قد انتقضت زالت. واضح أن إذا كانت الطهارة الثانية الوضوء الثاني يؤكد الوضوء الأول فقد زال ارتفع، أما إذا كان الوضوء الثاني جديدا وكان الحدث قبله فالذي انتقض ماذا؟ الوضوء الأول، وهو باق على الطهارة. يقول في هذه الصورة شنو؟ يجوز له كتفريع على اجتماع كليين كما قلنا، عنده عنوانان من الطهارة، أحدهما نسميه الوضوء التوكيدي والآخر الوضوء التأسيسي. طيب، طبعا لا يخفى عليكم مر عندنا مثال لهذه الحالة اللي هو شنو؟ القسم الثاني من استصحاب الكلي، نظير لهذه الحالة. ولذلك قيل بأنه احنا لابد ان ناخذ كلا من الوضوئين على حدة، فنقول هكذا: الوضوء الاول نتيقن بانتقاضه لان حتما احدث بعده، والوضوء الثاني مشكوك الحدوث، فالمفروض لا يجري الاستصحاب في كل منهما. لكن مر علينا الإجابة على هذا السؤال، في كل منهما على حدة وبخصوصه صحيح لا يجري الاستصحاب، لكن احنا لا نريد أن نرتب الأثر على كل منهما على حدة، وإنما نروم أن نرتب الأثر على الكل، على المفهوم الكلي. ولذلك ارتأينا أنه يجري الاستصحاب في هذه الحالة. طيب، الماتن ما هو إشكاله على السيد الخوئي في هذه أو في هذا الفرع أو في هذا التفريع؟ إشكال الماتن على السيد الخوئي يرحمه الله كالتالي: يقول مر علينا أن احنا الأثر ما يترتب على كل الطهارة، تتذكرون هذا ذكره الماتن فيما تقدم، وأنما يترتب على هذه الطهارة بخصوصها فهذا هو الإشكال نمر واحد، يعني ما عندنا أثر يترتب على كل الطهارة. طيب ليش؟ ها، لأن خلنا نشوف الآن الوضوء الأول، هو توضأ الوضوء الأول مثلا من أجل أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، هو الآن توضأ، هذا الوضوء تترتب عليه أنه يجوز له أن يدخل في الصلاة بهذا الوضوء. بعد هذا الوضوء مو مجمع لعنوانين، أحدهما وضوء للدخول مثلا به لصلاة الظهر، والآخر وضوء وهو أيضا وضوء لتلاوة القرآن مثلا، والثاني اللي أتى به وتلي أحدث بعده هو وضوء يغايره مثلا. لا، هو الوضوء واحد، بمعنى أنه يستباح به الدخول في الصلاة ومس آيات القرآن وما يشترط به الطهارة. فما عندنا شيء اسمه كلية الطهارة إذا صح التعبير، ويكون مجمعا لعنوانين. فما أفاده السيد الخوئي في هذه المسألة كتفريع على ما تقدم هو محل تأمل ونظر من لدن الماتن. يقول ما أشوف أنا هنا، لا أرى طهارة مجمعا لطهارتين أو لعنواني طهارة ثم طهارة أخرى، وأشك في ارتفاع إحدى الطهارتين وبقاء الأخرى ثم أستصحب الطهارة، ما عندي هالحشي هذا. عرفنا؟ طيب، بس يقول ما أفاده السيد الخوئي من جريان الاستصحاب في هذا المثال، لو افترضنا وجود كلي في محله، يعني جريان الاستصحاب في كل الطهارة لو افترضنا ترتب الأثر على كل الطهارة، هذا لا إشكال فيه، يعني النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي في محلها. بس هو مو مثال لما ابتكره هو من وجود مثلا من وجود كليين ووجود كلي ثم نشك في ارتفاع مجمع الكليين فنستصحبه، إن ارتفع مجمع الكليين وبقي الكلي الآخر أم لا. الأمر ليس كما ذكر السيد الخوئي يرحمه الله. عرفنا؟ المثال صحيح برأي الماتن، بس يتنظر الماتن ويتأمل في أن المثال ليس كنتيجة لما ابتكره المحقق الخوئي يرحمه الله. عرفنا؟ هذا الفرع الأول، طبقوا. ولذلك يقول ثم إنه قد فرع على جريان الاستصحاب في هذا القسم المبتكر منه جريان الاستصحاب ذاتا في موردين، وإن كان طبعا هذا في هذين الموردين شنو عند السيد الخوئي إشكال من ناحية ثانية سنشير إليه في التطبيق. عرفنا؟ احنا ما نريد الإشكال من الناحية الثانية التي سنشير إليها في التطبيق، يعني هذا الاستصحاب معارض باستصحاب ثاني، بس نقول لا، الاستصحاب الذي أورده جارد. نعم، الفرع الأول، يعني كأن السيد الخوئي يقول هذا الذي أوردته من بنات أفكاري تترتب عليه بعض النتائج الفقهية. عرفنا؟ أي لسان حاله. النتيجة الأولى، ما إذا كان المكلف متوضئا ثم صدر منه وضوء وحدث واشتبه عليه المتقدم منهما والمتأخر، واحتمل كون الوضوء الثاني، قلنا شو نقول، هو وضوء جديد تجديدي مو توكيدي للأول، قد أي له يقصد تجديديا للأول، يعني إن توكيديا عبروا بدل تجديديا، هو صحيح موجود تجديديا، يعني جدده بمعنى ماذا؟ بمعنى أكده، هنا تجديد بمعنى توكيدي، عرفنا؟ بس بدلوا هاللفظة ذي، لأن تجديدي لها معنى يعني يجي مثل شنو القرء، يأتي بمعنيين الطهر معين والحيض، هذا تجديد يأتي بمعنيين، إنك يعني كأنك تأكد الأول تجدده، ويأتي بأن شنو لا الأول تسدل نظر عنه لا شأن لك به، وإنما تأتي بوضوء جديد. احنا ما نبغي هالتعبير، نبغي نقول توكيدي وتأسيسي حتى يصير بعد المطلب واضح، عرفنا؟ يعني لو غيرنا في الألفاظ شو يصير المطلب؟ اي اوضح. احنا نبغي دائما نركز على الوضوح. اي من كون وضوء الثاني توكيديا قد انتقض بالحدث المعلوم، عرفنا؟ فإذا ما يدري توكيدي وانتقض، لأن احنا أكدنا الأول وقد أحدثنا فانتقض الوضوء، ويمكن يصير شنو؟ لا تأسيسي، والحدث قد نقض الوضوء الأول، وإذا كان هذا الثاني تأسيسي فالطهارة باقية، فيجري استصحاب كلية الطهارة المتيقن ثبوتها بعد الوضوء الثاني، حيث يحتمل المكلف أن تكون هي الطهارة الأولى، أن تكون هي الطهارة الأولى وقد ارتفعت، لأن لو كان الوضوء الثاني يؤكد الطهارة الأولى ارتفعت بالحدث، عرفنا؟ وأن تكون طهارة أخرى والحدث قبلها، يعني هي الطهارة الثانية شو صير بعد الحدث، فهي باقية. وقد استشكل فيه بأن المستصحب ليس هو الكلي، بل الطهارة الشخصية الثابتة حين الوضوء الثاني، عرفنا؟ لكن احنا يقول هالإشكال لا يضيرنا، لأن هذا الإشكال كالإشكال الوارد على استصحاب الكلي من القسم الثاني البقول فيه، ويندفع بأن وحدة الشخص لا تنافي استصحاب الكل فيما لو كان الأثر للكل مو للشخص. صح الوضوء هو واحد، احنا قلنا ما عندنا وضوء تترتب عليه نتيجة وضوء آخر تترتب عليه نتيجة أخرى، الوضوء هو واحد في الحقيقة، عرفنا؟ فأشكل الإشكال اللي وارد على السيد الخوي شنو؟ هذا وضوء ما في تغير، فالمفروض أنه شنو؟ عنده وضوء وعنده عدم وضوء في الحقيقة اللي قلنا، ولذلك قلنا يأتي عند ماذا؟ يعني التعارض بين استصحابين، عرفنا؟ إذا كانت الوحدة شخصية يعني ما عنده طهارة غير الطهارة الأولى في الحقيقة، الطهارة الأولى هي نفسها الطهارة الثانية، وعنده ماذا؟ يقين، يعني عنده يقين بالحدث ويقين بالطهارة، فاستصحاب أحدهما يعارض استصحاب الآخر، بس احنا ما نريد نأتي من هالزاوية ومن هالحيثية، عرفنا؟ بناء على أن استصحاب شخصي واضح التعارض، بس احنا نقول لا، نمشي على رأي السيد الخوي، نبغي نستصحب كلي الحدث، لا شأن لنا بذلك. ويندفع بأن وحدة الشخص لا تتنافى مع استصحاب الكلي فيما لو كان الأثر للكلي، وكان الشك في بقاء الكلي في ضمن ذلك الفرد، في ضمن ذلك الفرد الباقي، لأن الفرد الباقي ما هو؟ اللي جاء بعد الحدث، والحدث قد نقض ماذا؟ الطهارة الأولى. واضح لكم؟ أي. وكان الشك في بقائه للشك في ذلك الفرد كما في القسم الأول، يعني كأن زيد دخل في الدار ونشك في خروجه، احنا الشك في خروجه، لا تقول ان احنا ما عندنا لا يقين لنا بوجود زيد في الدار، احنا اصلا ما نرتب طبعا هنا يجوز إجراء الاستصحاب في الفرد وفي الكلي، بس الكلي عندنا يقين بتحققه في ضمن الفرد معه؟ ايه. أو في حاله لتردده بين ما هو الباقي والمرتفع، ولذلك يقول لعل هذا المثال يندرج تحت القسم الثاني من استصحاب الكلي، وهذا هو الأظهر، هو قال ظاهر لكنه الأظهر. نعم تفريع السيد الخوي على هذا القسم على القسم الذي ذكره من استصحاب الكلي لا يخلو عن إشكال. ليش؟ لعدم احتمال كون المتيقن سابقا اللي هو الوضوء الأول مجمعا لعنوانين، حتى نقول الوضوء الأول كان يتحقق به مثلا شنو؟ الدخول في الصلاة وقراءة القرآن، أما الوضوء الثاني بس قراءة القرآن معه، ولا نشك الباقي هو الوضوء الأول اللي نأتي به هو مجمع لعنوانين صلاة وقراءة قرآن، أو الوضوء الثاني اللي بس حق قراءة قرآن، فنستصحب كلية الطهارة اللي يترتب عليها الأمر رامي مع الصلاة وقراءة القرآن، بيقول ما عندنا هالحكي معه. لكن مع ذلك المثال بحد ذاته الاستصحاب يجري فيه معه، يعني هو مو مثال لاجتماع كليين معه وكل آخر ثم نشك في ارتفاع مجمع الكليين فنقول نستصحبه، مو مثال لمراد السيد الخوئي. يعني المناقشة في مبنى السيد الخوئي إنه ما ينطبق على هذه المسألة، أو ابتكار السيد الخوئي ما ينطبق على المسألة، بس بحد ذات الاستصحاب يجري ما في إشكال. واضح لكم الفكرة؟ أي نعم تفريعه على القسم الذي ذكره من استصحاب الكلي لا يخلو عن إشكال لعدم احتمال كون المتيقن سابقا مجمعا لعنوانين أحدهما موضوع الأثر وهو الطهارة، بل ليس هو إلا فردا واحدا لعنوان واحد. غاية الأمر احتمال كونه مجمعا لفردين، عرفنا؟ نحتمل هذا منها بينهما نحو من الاتحاد، يعني احنا نحتمل ان الوضوء الثاني كان يؤكد الوضوء الاول فقط معا، فكان الوضوء الاول مجمع لوضوئين احدهما تأسيسي والثاني توكيدي، بس التوكيدية والتأسيسية ما تجعل عندنا ماذا عنوانين للطهارة، هي الطهارة واحدة ذاتها ما في تغير، عرفنا؟ والآثار المترتبة على الوضوء التوكيدي نفسها الآثار المترتبة على الوضوء التأسيسي. ولذلك يقول نحو من الاتحاد لتأكد أحدهما بالآخر واندكاكه، لأن هذا التوكيدي اندك في الأول ما في لج يعني شيء مصداق على حدة، ولذلك جاء يعني نور على نور، النور الأول ازداد إضاءة بس، يعني مو في نور جديد، إذا تلاحظون التعبير في الرواية ازداد النور الأول إضاءة بس، يعني هذا نور مثلا قوة كذا واط ازداد أصبح أكثر إضاءة بس. ولا يعلم وجود العنوان الآخر حتى مثل عنوان الطهارة شنو؟ أي التجديدية، بل هو مشكوك كما احنا ما ندري، لأن لعل هذا شنو تأسيسي مو بتوكيدي الأول، فإذا حتى هذا يعني التوكيدية مشكوكة اللي هو التجديدية أقصد بها شنو التوكيدية. والأمر في ذلك سهل بعد جريان الاستصحاب في ذاته لولا الإشكال الآخر الذي سيأتينا في بحث مستقل، إن هذا شنو من توارد حالتين، يعني مثل الإنسان يتيقن بأنه توضأ ويتيقن بأنه أحدث، موجود عندكم بالرسالة العملية، إذا الإنسان كان على يقين من طهارته فشك في طهارته بنى على الطهارة يقين من عدم الطهارة وشك في تجديد الوضوء بنى على عدم الطهارة، طيب يعلم يتيقن بأنه متوضأ ويعلم بأنه قد أحدث لكن لا يعلم بأيهما المتقدم والمتأخر، شو يصير؟ يجب عليه أن يتوضأ، لأن الاستصحاب في هذا يعارض الاستصحاب في هذا، استصحاب الطهارة يعارض استصحاب عدم الطهارة، ايش نسمي توارد الحالتين، هذا اللي مر علينا في الرسالة العملية. نعم الذي يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله. طيب هذه إذن الثمرة الأولى احنا أشكلنا عليه، شوف الثمرة الثانية شبيهة بالثمرة الأولى. نعم، الإنسان أيضا يقول المكلف، هذا مثال ثاني للسيد القوي أو ثمرة ثانية أوردها لابتكاره. شنو هذه الثمرة الثانية؟ الإنسان أجنب واغتسل، يعني تيقن بوجود الجنابة وتيقن بغسل منها، ثم رأى على ثوبه منية ولا يدري أن هذا المني الذي على ثوبه من الجنابة الأولى التي اغتسل منها، أو أنه أحدث بجنابة جديدة. جنابة جديدة فإن كان المني الذي على ثوبه من الجنابة الأولى فلا يجب عليه الغسل كما هو واضح، بس إذا كان من جنابة جديدة يجب عليه الغسل. احنا لا ما نريد نقول مثلا، هذا ايضا ياتي فيها شنو؟ نفس الكلام المتقدم، بس احنا نريد نرتب الاثر على شنو؟ على الكل كما قلنا. فلذلك يقول السيد الخوي: نعم، نستطيع في هذا المثال اذا كان عندنا اثر للكل، كلي الجنابه، نستصحب كلي الجنابة. نعم، الإشكال اللي أوردناه على المثال الأول أيضا يجري. شنو الإشكال الأول؟ لأن احنا عندنا قطع بارتفاع الجنابة الأولى وشك في حدوث الجنابة الثانية، يعني عدم نستطيع أن نستصحب عدم حدوثها، فكيف نستطيع أن نرتب جريان الاستصحاب على كلي الجنابة إذا صح التعبير؟ نفس الإجابة التي أجبنا بها عن الإشكال الأول، وأيضا عن ماذا جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني، هي الإجابة التي نأتي بها هنا. احنا ما نريد نرتب الأثر على قصوص أحدهما، وإنما نريد أن نرتب الأثر على الكلي. معي؟ أيضا عندنا إشكال ثاني على مبنى السيد الخوي ها هنا. احنا في الحقيقة ما عندنا يعني حدث يصدق عليه عنوانان كليان وحدث آخر الثاني يصدق عليه أحد العنوانين، ثم نتيقن بارتفاع أحد الحدثين ونشك في بقاء الحدث الثاني الذي يمكن أن يكون مجمع لكلا العنوانين. ما عندنا هالحكي هنا، عرفنا؟ لأن الأثر، الآثار المترتبة على الجنابة نمر واحد هي نفس الآثار المترتبة على الجنابة نمر اثنين المشكوكة عندما يرى الإنسان في ثوبه منية. يعني ما عندنا وجود كليين أولا ثم وجود كلي ثم نقول إن الكليين الأولين مثلا يمكن الكلي، يمكن الثاني هو من المجمع للعنوانين، يمكن الأول اللي ارتفع هو مجمع للعنوانين، فيجوز لنا استصحاب ماذا؟ كلي الحدث اللي هو مجمع لعنوانين، لو افترضنا ترتب أثرا، ترتب أثر على الثاني اللي هو مجمع العنوانين. ما عندنا هالحكي، يعني ما عندنا إلا فرد وفرد بس. ولذلك الماتن يقول عندنا في الحقيقة عنوان الجنابة المطلق اللي يصدق على الجنابة الأولى التي اغتسل منها وتيقن بارتفاعها، ويصدق على الجنابة الثانية اللي ما يدري قد حدثت أم لا. طيب، إن قلت احنا ما نقدر هنا نسوي عنوانين، نقدر، لان هذه عناوين كلية، يعني الذهن له القدرة على انتزاع عنوان كلي، وبواسطة هذه القدرة الذهنية نستطيع أن نجعل أحد العنوانين مجمع لأمره لكله، والثاني ينطبق عليه عنوان واحد، وبالتالي نقول المرتفع ما ندري هل هو صاحب العنوان الواحد والثاني الباقي، لعله هو المجمع للعنوانين، وبهذا نصل إلى المراد، بمعنى أن نحن نستصحب الكل اللي هو مجمع لعنوانين لو افترضنا ترتب الأثر على أحد العنوانين المشكوك في ارتفاعه. شلون مثلا؟ إيه؟ بما أن هذه العناوين عناوين انتزاعية، والذهن له القدرة على انتزاع بعض المفاهيم الكلية، فنقول هكذا: الجناب اللي، طبعا ذيك جناب شنو؟ ما كان لها أثر. جناب الأولى هو أجنب بس ما في أثر، يعني ما نجست ثوبه. أما الجناب الثانية شنو؟ إيه، أصبح لها أثر، وأثرها ماذا؟ نجاسة الثوب. ومن الواضح أن هذه القيد قيدية النجاسة ممكن أن تصبح ماذا؟ عنوانه. فنقول يدور الأمر بين جنابتين، جنابة غير منجسة لثوبه وجنابة منجسة للثوب، وهذا عنوان. فعندما نقول ارتفعت، أي الجنابتين ارتفعت، الأولى أم الثانية؟ فإحنا نستصحب كلي الجنابة الأعم من الجنابة المجردة عن التنجيس، والمقترنة أو المقيدة بتنجيس الثوب. الذهن عنده قدرة ولا ما عنده؟ عنده. أي طبعا يقول المات، طبعا هذا تحت السطور، هذا الكلام اللي أنا أوردته تحت قصده، يبين يعني المطلب بهذه الكيفية، بس هو بينه بكيفية أخرى، أنا أوردته بشكل أوضح. يقول المات، إحنا ما عندنا مناقشة في أن الذهن يستطيع أم لا يستطيع. الذهن يستطيع أن ينتزع عناوين كلية، بس هذه العناوين الكلية لها أثر ولا ما لها أثر؟ هذا المدار هنا. احنا نشوف ان الاثار الشرعيه رتبت على الجنابه بما هي، مو على هالانتزاع الذي انتزعه الذهن حتى نقول نحن نقدر نستطيع نقول عنوان كلي ومجمع، هذان عنوانان كليان هما مجمع لكليين، وهذاك عنوان واحد غير منجز، واحنا نشك في ارتفاع الجنابه ذات الاثرين مع او ذات الاثر الواحد. الذهن عنده القدره، هذه لا اشكاله فيه، بس احنا لما نأتي الى عالم الواقع نجد ان الجنابة نمر واحد اثارها كالجنابة نمر اثنين، عرفنا؟ يعني ما في فرق بين الجنابتين، وهالعنوان ذا الذي ينتزع الذهن لا اثر له بلحاظ التكاليف الخارجية، عرفنا؟ يعني الجنابة هي الجنابة يا واحدة. ايه في جنابة ها؟
في
الواقع جنابة منجسة وجنابة غير منجسة. ايه في انواع من الجنابة اصلا بعناوين، بس هالعناوين هل لها اثر او ما لها اثر؟
اثرها واحد هو وجوب القسم.
اثرها واجب وجوب القسم. قد تقول ذاك لها اثر ان شو اسمه هذا؟ ان ذاك نجس الثوب لها اثر ثاني، هو نجاس الثوب، هذا نجاس الثوب مو باثر للجنابة، يعني لوقوع المني على الثوب معاه؟ يعني للخبث الذي وقع على الثوب، ولا الجنابة هي واحدة ما فيها على كل. طبعا الماتن يقول لعل هذا القيد كون الجناب الثانية تختلف عن الجناب الأخرى باعتبار انتزاعنا لعنوان كلي منها وهو عنوان التنجيس، هذا احنا نسأل. يقول الماتن نوجه سؤال كالتالي، له شقان، هذا هل هو يعني بتعبيرنا بإيضاح المطلب، هل قيد هو قيد احترازي يغير الواقع أو قيد نحكي به عن الواقع، نقول لها الجناب الثانية تختلف باعتبار هذا الجسد الثوب، نسميه يحكي حاكي ولا له تأثير في تغيير الواقع؟ الصحيح أنه ما له أي تأثير، وإنما هو للحكاية للتفريق. يعني كما لو أردت أن أشير إلى هذا يستري أن وجود زيد وعمر كلاهما يشتركان في الكلي، لا كلية زيد الكلي كلي الإنسان لا أفرق في وجوده في حقيقته بين زيد وعمر. فلو أردت أن مثلا أضيف حيثية لعمر، هذه الحيثية لا تغير في واقع الكل شيئا، والآثار المترتبة على كلية الكل في كل منهما واحدة. هنا أيضا ماذا؟ النجاسة واحدة وآثار الجنابة واحدة ولا تغير في ذلك. على كل الماتن نقاشه أن يعني خلاصة ما يرتئيه الماتن أن ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله ويقدس نفسه الزكية صحيح من الناحية النظرية، يعني ممكن للذهن أن ينتزع عناوين كلية وأن يجعل هذه العناوين الكلية أحد العناوين، يعني أحد يعني ينتزع عنوانين ويجعلهما مجمع في مجمع واحد والثاني له عنوان واحد، بس هذا هل له ماذا أثران مختلفان أم الأثر واحد؟ وأن هذا الانتزاع لمجرد الحكاية الأثر واحد. ولذلك يشكل الماتن على المحقق الخوئي بهذا الإشكال الدقيق إنصافا، يقول يعني ما أفاده السيد الخوئي كثمرة مترتبة على ما ابتكره من وجود قسم رابع من أقسام الكلي ليس بثمرة. يعني لو سلمنا بأن هذا ابتكار، احنا طبعا ناقشنا في المبنى، بس يقول لو سلمنا بصحة المبنى فلنا نقاش في البناء، هذا البناء ليس بصحيح، هذا مو مجمع لعنوانه، عرفنا؟ اي. الثاني ما لو رأى المكلف في ثوبه منيا وتردد بين أن يكون من جنابة قد اغتسل منها وأن يكون من غيرها، فيجري استصحاب كلي الجنابة من حين خروج ذلك المني المردد بين الفرد السابق المعلوم الانتقاض والجديد المشكوك الحدوث. يعني هو طبعا يدري أنه أجنب صباحا واغتسل، الآن لو بلحاظ الجناب الصباحية هذا ما عنده أي مشكلة، بس الآن لما جاء الظهر شاف في ثوبه مني وما يدري هذا المني أثار من آثار جنابة الصباح أو لا، هو في الحقيقة أجنب ضحن بعد أن اغتسل صباحا، فلعله تجددت جنابة كان لها هذا الأثر المني اللي نجس ثوبه. أي هو بما أنه ما يدري، ما تقول لي ذيك الجنابة الأولى بعد خلاص تيقن بارتفاعها ويشك في حدوث جنابة ثانية يستصحب عدم تحققها، احنا ما نريد كل جنابة على حدة، نريد كل جنابة، هو قطعا عنده كل جنابة فيستطيع أن يجري استصحاب بهذا اللحاظ بهذه الحيثية من هذه الحيثية، وإن كان هذا أيضا معارض كما سوف يأتينا. أي المردد بين الفرد السابق المعلوم الانتقاض لأنه اغتسل منه والجديد المشكوك الحدوث لأنه ما يدري هذه جنابة الضحى حدثت أم لم تحدث، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في كل من الفردين بخصوصيته للقطع بارتفاع الأول لأنه اغتسل منه والشك في حدوث الثاني، لكن هذا لا ينافي جريان في الكل المعنون بما حدث عند خروج المني المعلوم الحدوث والمشكوك الارتفاع، لأن بعد أن رأى هذه النجاسة على ثوبه يحتمل أنه قد جاء بجنابة ضحوية ضحن، ما في موجود بعد ضحن وهم يلعبون، ها يعني يناسب الضحى اللعب. ويشكل على هذا التفريع يعني كثمرة لكلام السيد الخوئي يرحمه الله، يشكل عليه بأن هذا الفرع لا ينطبق على القسم المذكور أيضا لوضوح أنه ليس في المقام عنوانا، يقطع بارتفاع أحدهما ويحتمل بقاء الآخر، بل ليس المتيقن إلا عنوان الجنابة على إطلاقه. عرفنا؟ يعني الأثر لعنوان الجنابة، ما عندنا عنوان مثل العالم والهاشمي اللي أورده معي، أو مثلا ماذا النحوي والأصولي، عنوانان نشك إن ذا مثلا على نحوي وأصولي مجمع العنوانين، ما فيها العشر، في عنوان واحد وهو الجنب، وعنوان جنابة المني الخاص معي، أي وجنابة المني الخاص اللي قلنا أحدثت أثرا نحن وعبر عنها بجنابة المني الخاص. والأول قد تردد بين أن يكون قد وجد في ضمن فرد واحد فزال بزواله، وأن يكون وجد بعد ذلك في ضمن فرد آخر فهو باق ببقائه، والثاني معلوم الحدوث مشكوك الزوال. معلوم الحدوث أثره، لاحظنا معلوم الحدوث الأثر، عرفنا أي. مضافا إلى الإشكال في أصل جريان الاستصحاب في المقام، بأن العنوان المذكور وهو عنوان الجنابة الحاصلة حين خروج المني الخاص، هذا شو نريد بالقيد احترازي قلنا ولا توضيحي، يعني مشير يحكي اللي وضحناه احنا. طبعا احنا عبارتنا اللي أوردناها لعلها أوضح، لعلها أوضح من عبارته معاه، لأن قلنا أن هذا القيد هل يغير في واقع الكلي بحيث يجعله كليا على حدة، أو هو عنوان مشير مجرد صير أوضح. أي إن أخذ قيدا في المستصحاب فمن الظاهر عدم دخله في الأثر المفروض في المقام، يعني إن جعلته قيدا يغير الواقع فمن الواضح أنه قيد ليس بمغير للواقع شيئا. واضح كلام المواثن الآن؟ أي لوضوح أن الأثر الشرعي إنما هو للجنابة بما هي، وليس للجنابة باعتبارها نجست الثوب. عرفنا؟ حتى يصير هذه جنابة مغايرة مجمع لعنوانين مختلفين، الجنابة الأولى ما نجست وذي جنابة ماذا؟ منجسة أي للثوب، ولا دخل للخصوصية المذكورة، يعني الجنابة الثانية ما تغير، ما تتغير عن واقع الجنابة الأولى باعتبارها أحدثت أثرا في الثوب، بل هي عين الجنابة الأولى. عرفنا؟ أي ولا دخل للخصوصية المذكورة فيها، واستصحاب الكل مشروط بأن يكون مأخوذا بعنوانه في موضوع الأثر كما لاحظنا. يعني هذا اللي جعلناه قيدا وأردنا أن نغير فيه بين عنوان الكلي الأول وعنوان الكلي الثاني، هذا ما راح يترتب عليه أثر، وإحنا لما نريد أن نجري استصحابا في الكلي لابد أن يكون للكلي أثر، فهذا شنو أثره؟ أثره إنما هو الحكاية عن هذه الجنابة نمر اثنين أنها تتغير مع الجنابة نمر واحد بس. أما أثر الجنابة نمر واحد هل يختلف عن أثر الجنابة نمر اثنين؟ كلاهما بمعنى واحد. وإن أخذ حاكيا معرفا عما حدث من الجنابة فمن الظاهر أن المحكي به مردد بين الفرد المعلوم حدوثه وهو الجنابة الأولى، لكن هذه الجنابة الأولى نعلم بارتفاعها بعد الغسل منها، والفرد المشكوك أنه حدث وهو الجنابة المنجسة نشك في حدوثها وعدم حدوثها، وهو من استصحاب الفرد المردد. وقد قال العلماء إن استصحاب الفرد المردد لا يجري، عرفنا؟ فهو من استصحاب الفرد المردد بين المعلوم وغيره، فلا يكون المعلوم إلا الفرد الأول والمفروض العلم بارتفاعه، والثاني شنو؟ شكوك الحدوث. ولذلك قلنا هذا من استصحاب تعارض الحالتين في الحق في الروح، في الروح عبروا في الروح. وهذا بخلاف مثال الوضوء المتقدم، يعني احنا اصلا نناقش السيد الخوئي بعد مناقشة ثالثة، نقول له لو سلمنا بجريان الاستصحاب في الكل في المثال الأول فعندنا دغدغة وتأمل ونقاش دقيق في جريان استصحاب الكل في المثال الثاني، تفريع الثاني، الثمرة الثانية. يعني شو نقول في الثمرة الثانية؟ نقول دقة لا يجري فيها الاستصحاب، عرفنا؟ لأنها تختلف، وهذا بخلاف مثال الوضوء المتقدم لوضوح أن زمان الوضوء المعلوم حدوثي زمان نعلم فيه بوجود الطهارة، عرفنا، غير الزمان الأول الذي علمنا بوجود الطهارة الأولى المنتقضة فيه. ولكن نحتمل ماذا؟ الاتصال بين الزمانين. أما هنا بعد ماذا؟ قد واحد يدغدغ يقول مثلا ماذا الزمان الثاني اللي احنا اللي النجاسة ذي الثانية اللي لعل أصلا شنو هذا الثوب نجس من أول أصلا، يعني ما جاء من جنابة جديدة معاه، يعني في ذاك أوضح جريان الاستصحاب فيه، ممكن أن يجري الاستصحاب فيه بس مو مثل وضوح جريان الاستصحاب في مثال وضوء يعني أقوى. ولو بني في تتمة بس الوقت انتهى، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.